بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
صفحات في أدب الرأي، أدب الاختلاف في مسائل العلم، بقلم محمد عوامة، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. أولا، تعريف الاختلاف. قال الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في كتابه مفردات القرآن: الاختلاف والمخالفة، أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله، أي من غير تنازع ولا شقاق، كما يدل عليه تمام كلامه: ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة، قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم ولا يزالون مختلفين. فالاختلاف في أصل اللغة لا يحمل معنى المنازعة والمشاقة، إنما واقع الناس ونفوسهم التي لا تحمل ذلك، وصدورهم التي تضيق عن مخالفة غيرهم لهم، يجعل هذا الاختلاف سببا إلى المنازعة. فجاء القرآن الكريم في بعض آياته على هذا المعنى الحاصل الناتج. أما الخلاف فقد قال الراغب نفسه في تمام كلامه السابق: الخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين. فالسواد والبياض مثلا ضدان ومختلفان، أما الحمرة والخضرة فمختلفان وليس ضدين. والخلاف أعم من الضدية، فإنه يحمل معنى الضدية ومعنى المغايرة مع عدم الضدية. وأوضح الفرق بينهما أبو البقاء الكفوي رحمه الله في كلياته فقال: الاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفا والمقصود واحدا، والخلاف هو أن يكون كلاهما أي الطريق والمقصود مختلفا، والاختلاف ما يستند إلى دليل، والخلاف ما لا يستند إلى دليل. والاختلاف من آثار الرحمة، والخلاف من آثار البدعة. ولو حكم القاضي بالخلاف ورفع لغيره يجوز فسخه بخلاف الاختلاف، فإن الخلاف هو ما وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد، وهو ما كان مخالفا للكتاب والسنة والإجماع. فالخلاف ما يحمل في مضمونه النزاع والشقاق والتباين الحقيقي، والاختلاف ما يحمل التغاير اللفظي للحقيقي. ولهذا يجري على لسان أهل العلم أثناء تقرير المسائل الخلافية: هذا اختلاف لا خلاف، إذا كان الاختلاف لفظيا والجمع بين القولين ممكنا. وقد يقولون عنه: هذا اختلاف تنوع لا تضاد، ويقولون: خلاف حقيقي أو جوهري. ثانيا، مجالات الاختلاف عامة. مجالات الاختلاف والخلاف كثيرة جدا، ولو أردت أن أعبر عن كثرتها بلسان أهل الشعر والأدب الذين عرفوا بالمبالغة لقلت: مجالات الاختلاف متعددة بتعدد نفوس البشرية. وقد عبر الإمام الشافعي رضي الله عنه بجملة وجيزة جدا عن سبب واحد من أسباب الاختلاف تدل على هذه الكثرة، فقال: إذ الرأي إذا كان تفرق فيه، وكان هنا تامة بمعنى وجد، أي إذا وجد الرأي في أمر ما حصل التفرق ودخل الاختلاف وتعددت الآراء وتباينت المفاهيم. والرأي هنا هو ما عرفه الراغب الأصفهاني رحمه الله في مفرداته بقوله: الرأي اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن. فذهاب عالم ما إلى قول في مسألة ما بعد أن نظر في أدلتها يسمى رأيا، لأنه ذهب إلى ما اطمأنت إليه نفسه بعد استنفاد جهده ووسعه، وهو غير جازم بصواب قوله، لأنه يعلم أن دليله غير قطعي تدخله الأفهام وتطرأ عليه الاحتمالات. لذلك كان أئمة السلف يعبرون عما يرونه ويميلون إليه: أرى كذا وأحب إلي كذا وأكره كذا، ولا يصرحون بحرمته. وكذلك هو حال العالم الآخر الذي ذهب إلى خلاف ما ذهب إليه الأول يسمي مذهبه رأيا أيضا، إلا إذا كان مع أحدهما دليل قطعي غاب عن الآخر، وهذا نادر في مسائل الفقه الإسلامي، والأكثر الأغلب منه أحكام ظنية قامت على أدلة ظنية، لذلك كان الأمر من الناحية العملية واسعا. وهذا المعنى للرأي هو الذي دعاني إلى تسمية هذا البحث أدب الرأي، وشهرته بأدب الاختلاف أكثر، لذلك جمعت بينهما. ثم إن حديثي ليس في هذه الساحة الفسيحة من الاختلافات العارمة الطاغية، فليس هو عن الأديان والخلاف فيها أو بينها، ولا عن التزام دين أو إباحية، ولا عن المذاهب الفكرية، ولا الجوانب الاجتماعية، إنما أتحدث عن جانب واحد من جوانب الاختلاف مستعينا بالله مستهديا إياه. ثالثا، مجالات الاختلاف المراد هنا يمكن حصر أقسام الاختلاف في ثلاثة جوانب: الأول، الاختلاف في الأديان: الإسلام، اليهودية، النصرانية، وكذا التدين بعدم الدين كالإباحية. الثاني، الاختلاف في أمور العقائد كالقدرية والجبرية والجهمية والخوارج، ما لم يجعله اختلافه داخلا تحت القسم الأول. الثالث، الاختلاف في الفروع الفقهية كالمذاهب الفقهية الأربعة وغيرها ممن انقرض. فالأقسام ثلاثة: أديان وفرق ومذاهب فقهية. ويمكن تسمية الجانب الثاني والثالث بعبارة أخرى أدق: الاختلاف في أصول الدين ما لم يخرج عن الملة، والاختلاف في فروعه. ذلك أن الأمور الغيبية مثلا بعضها من أصول الإسلام التي لا يجوز الخلاف فيها، كالإيمان بالملائكة واليوم الآخر، وبعضها من جزئيات المغيبات كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ليلة المعراج، فهذه مما جرى فيها الاختلاف، فأثبتها ابن عباس وأنكرتها السيدة عائشة رضي الله عنهم، وهذا معروف عنهما. وأنكرت عائشة رضي الله عنها أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وأثبته غيرها من الصحابة بروايته ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروته هي على وجه آخر. قال الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: إن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل، واتفقوا على عدم التكفير بذلك، مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي، وأنكر بعضهم رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه. ولبعضهم في الخلافة والتفصيل كلام معروف، وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ بل عجبت، ويقول إن الله لا يعجب. واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة إلى أمثلة أخرى. وقال أيضا في الخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية، مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته، أو اعتقد أن الله لا يرى لقوله لا تدركه الأبصار، ولقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وكما نقل عن بعض التابعين أن الله لا يرى، وفسروا قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بأنها تنتظر ثواب ربها، كما نقل عن مجاهد وأبي صالح، إلى أمثلة أخرى ذكرها. وقال في موضع ثالث: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية. والمقصود من هذا أن الاختلاف في الأصول ما لم يخرج عن الملة فهو شأن الفرق التي كانت في صدر الإسلام، وأن الاختلاف في الفروع يدخل فيه الفروع الفقهية وبعض جزئيات من المسائل العلمية، كما عبر ابن تيمية وغيره كما سيأتي. حكم الاختلاف في القسم الثاني والثالث: لا ريب أن الاختلاف في القسم الثاني ينطوي على ثلاث حالات. الحال الأولى: إن جر الاختلاف في أصول الإسلام إلى إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو خلاف مخرج عن الملة، ولا يقبل من صاحبه مهما تستر بشعارات حرية الرأي أو حرية الفكر أو حرية العلم. الحال الثانية: الاختلاف الذي نشأ من القدرية والخوارج والرافضة وسائر فرق الإسلام، وانشقوا بخلافاتهم هذه عن منهج أهل السنة، وهذا بدعة وضلال. الحال الثالثة: إن كان الاختلاف في جزئيات بعض العقائد فلا شيء فيه ولا حرج. أما الاختلاف في القسم الثالث الفروع الفقهية فهو المقصود الأول من هذه الكتابة، وهو الذي أريد التوسع في بيانه بعد تعرف أسبابه، وأسأل الله السداد فيه. فأقول: رابعا، أسباب الاختلاف. تتبين لنا أسباب الاختلاف في فروع الإسلام بالحديث بإيجاز عن طبيعة عقول المكلفين ونفوسهم، وطبيعة النصوص التكليفية، وطبيعة اللغة العربية التي جاءت بها هذه النصوص. فطبيعة عقول المكلفين وأفهامهم تختلف من شخص إلى آخر فطرة وخلقة، فمن عقل متسع نير إلى أوسع فأوسع، أو إلى أضيق من جانب وأوسع من جانب آخر، ومن متعاط لأسباب تزيد فطرته العقلية تفتحا إلى متعاط لبعض هذه الأسباب، أو متعاط لأكثر منها، وهكذا. كما أن طبيعة نفوسهم تختلف من نفس تتقبل ما كلفت به برضا ورحابة صدر، إلى نفس إذا قومت تستقيم، إلى نفس لا تستقيم، إلى نفس تميل إلى الأحوط، ونفس تتوسع فيما لها من سعة مشروعة، إلى غير ذلك. وهذه الجوانب النفسية تؤثر على فهم ما يرد على عقول أصحابها ونفوسهم. فمن كان ذا عقل لماح لماع تراه يستوعب بعقله هذا ما يرد على سمعه، فيفهم حرفية النص وفحواه ومراد المتكلم منه، ويقفز بفهمه بسرعة ليفهم ما وراءه، ثم ينسج لك مما سمعه أحكاما ونظرية. ويأتي العامل النفسي مع هذا العامل العقلي، فيقدم إليك ما فهمه بطريقة ترتاح إليها النفوس البشرية، إن كان فيه رخصة وسعة، أو إن كان فيه ميل إلى العزيمة والاحتياط. وطبيعة النصوص التكليفية لها أثرها الكبير الفعال في هذا الصدد، فكثيرا ما تأتيك النصوص الشرعية من آية كريمة أو حديث شريف، فتجد في الواحد منها فضلا عن النظر في سائر ما يتعلق ببحثك أكثر من احتمال وفهم. أما إذا نظرت إلى جميع النصوص المتعلقة بالمسألة الواحدة، فقد تسعفك في ترجيح أحد الاحتمالين، وتستريح سريعا، وقد توسع عليك دائرة الاحتمال، فلا تستقر على رأي إلا بعد جهد جهيد. ولهذا سمي إفراغ الوسع والطاقة وبذل الجهد في التعرف على الحكم الشرعي من خلال النصوص الشرعية اجتهادا. وقل مثل ذلك في طبيعة اللغة العربية التي نزل بها القرآن العظيم وتكلم بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد فيها الحقيقة والمجاز، وتجد فيها ما يسميه علماء العربية بالأضداد. فإذا أردت أن تفسر قول الله تعالى والليل إذا عسعس، تعذر عليك الجزم بمراده سبحانه، هل هو قسم بإقبال الليل عند الغروب أو بإدباره عند بزوغ الفجر؟ ذلك لأن كلمة عسعس من الأضداد بمعنى أقبل وأدبر، ومثل ذلك من آيات التشريع. المثال المشهور جدا وهو قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهل هي ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار؟ ذلك أن كلمة قر من المشترك اللفظي في اللغة تأتي بمعنى الطهر وبمعنى الحيضة. وثمة أمثلة أخرى على الاشتراك في اللفظ، ذكر فضيلة الدكتور الشيخ مصطفى الخم هذا المثال وأمثلة سبعة أخرى مع الدراسة والمناقشة في كتابه القيم المحرر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. ولا ريب أنه لم يستوعب النصوص في ذلك ولا التزم. يضاف إلى هذه الأسباب الثلاثة من أسباب الاختلاف في الفروع أسباب اختلافهم في جوانب أخرى مردها إلى علوم الحديث الشريف، شرحت كثيرا منها في كتابي أثر الحديث الشريف، وأسباب أخرى مردها إلى علم أصول الفقه. وفي تلك الأسباب قواعد وأحكام كثيرة، هي أصول جامعة تكون كل قاعدة أو كل حكم منها سببا رئيسيا للاختلاف في عشرات الأحكام أو في مئات منها. وقبل أن أفصل القول في حكم الاختلاف الفروعي أحكي حوارا جرى لي من قرابة 20 سنة مع أحد الطلبة، وكنت أدرس عليهم مادة تاريخ التشريع الإسلامي. سألني: ما القول في السعي في توحيد المذاهب وحمل الناس على مذهب واحد؟ فقلت له بإيجاز: أولا، هذا السعي مخالف لإرادة الله عز وجل في تشريعه، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وللصحابة رضي الله عنهم، وللسلف من بعدهم، ومخالف للعقل. ثم فصلت له القول، فقلت له: ألم يكن الله عز وجل يعلم من قديم الأزل أن العرب ستستعمل كلمة قر في المعنيين الحيض والطهر؟ قال: بلى. قلت: ألم يكن الله عز وجل يعلم من قديم الأزل أنه سيوجد صحابي اسمه زيد بن ثابت وآخر اسمه عبد الله بن مسعود، وأن زيدا سيقول: القرء هو الطهر، وأن ابن مسعود سيخالفه ويقول: القرء هو الحيض؟ قال: بلى. قلت له: إذن فلما لم ينزل الله تعالى قوله ثلاثة قروء على وجه لا يحتمل اختلاف ابن مسعود وزيد، فيقول ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار فيحسم الخلاف ولا يدع مجالا لقائل؟ وقل مثل ذلك في سائر النصوص القرآنية التي تعددت فيها المفاهيم. قلت له: وهكذا حال الأحاديث الشريفة ونحن نعتقد أنها وحي من الله عز وجل، فلما لم يوحي الله وهو العليم الخبير إلى رسوله أن يقول أحاديثه بلفظ لا يدع مجالا للمختلفين أن يختلفوا؟ بل لما لم يوحي إليه أن يقول لأصحابه يوم حثهم على الإسراع في الذهاب إلى بني قريظة: لا تصلوا العصر في الطريق إليها؟ إنما قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فمن آخذ بظاهر النص ومن آخذ بفحواه. قلت له: وهل اختلف الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم أو لا؟ قال قد اختلفوا. قلت له وهل العقول مختلفة؟ قال نعم. قلت واختلافها ناشئ عن أن في حياة الناس ومجتمعهم ما يوجب الاختلاف أو لا؟ قال ناشئ عما يوجب الاختلاف. قلت إذن فالسعي في توحيد المذاهب وحمل الناس على واحد منها جنون أو ضلال. خامسا، حكم الاختلاف في الفروع. لا يخفى على عاقل جواز الاختلاف في فروع الأحكام الشرعية عقلا وشرعا، وأدل دليل على جوازه عقلا وقوعه، وأدل دليل على جوازه شرعا وقوعه من صدور الأمة وأفضلها بعد أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام، وهم الصحابة رضوان الله عليهم، وفيهم أبو بكر وعمر وبقية الخلفاء الراشدين وبقية العشر المبشرين، وفقهاء الصحابة وعلماؤهم بكتاب الله تعالى أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود، وهكذا من بعدهم من التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا. ما ينكر على أحد من المخالفين خلافه، إنما ينكر عليه إن أنكر طريقة قوله الذي خالف به، أو خطأه في فهمه، أو غير ذلك. أما أن ينكر عليه لما خالف فلا. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في أوائل رسالته جزيل المواهب في اختلاف المذاهب، فصل: اعلم أن اختلاف المذاهب في هذه الملة نعمة كبيرة وفضيلة عظيمة، وله سر لطيف أدركه العالمون وعمي عنه الجاهلون، حتى سمعت بعض الجهال يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرع واحد، فمن أين مذاهب أربعة؟ ومن العجب أيضا من يأخذ في تفضيل بعض المذاهب على بعض تفضيلا يؤدي إلى تنقيص المفضل عليه وسقوطه، وربما أدى إلى الخصام بين السفهاء، وصارت عصبية وحمية جاهلية، والعلماء منزهون عن ذلك. وقد وقع اختلاف في الفروع بين الصحابة رضي الله عنهم خير الأمة، فما خاصم أحد منهم أحدا، ولا عادى أحد أحدا، ولا نسب أحد أحدا إلى خطأ ولا قصور. وورد أن اختلاف هذه الأمة رحمة من الله لها، وكان اختلاف الأمم السابقة عذابا وهلاكا، هذا أو معناه، ولا يحضرني الآن لفظ الحديث. فعرف بذلك أن اختلاف المذاهب في هذه الملة خصيصة فاضلة لهذه الأمة، وتوسيع في هذه الشريعة السمحة السهلة، فكانت الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أحدهم بشرع واحد وحكم واحد، حتى إن من ضيق شريعتهم لم يكن فيها تخيير في كثير من الفروع التي شرع فيها التخيير وتحتم الدية في شريعة النصارى، ومن ضيقها أيضا لم يجتمع فيها الناسخ والمنسوخ كما وقع في شريعتنا، ولذا أنكر اليهود النسخ واستعظموا نسخ القبلة. ومن ضيقها أيضا أن كتابهم لم يكن يقرأ إلا على حرف واحد كما ورد بكل ذلك الأحاديث، وهذه الشريعة سمحة سهلة لا حرج فيها، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنفية السمحة.
من فضلك تابع بقية المادة.